إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله فإن تقوى الله تبارك وتعالى هي الهداية هي الوقاية هي الكفاية. وصلوا على نبينا محمد وآله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. واعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله ومن والاه. وأن شر الأمور محدثاتها وأن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة وأن كل ضلالة في النار. ثم اعلموا أن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ما زلنا نرتشف من رحيق سيرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فهي المعين الثري وهي النبع المعطاء الذي لا ينضب عطاؤه ولا يتخلف خيره ولا تتغير ثمرته مع معين سيرة النبي صلى الله عليه وآله. نقف وقفات تعلم الإنسانية جمعاء، تعلم الإنسانية كيف تكون الإنسانية. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد فافتقدها رسول الله صلى الله عليه وآله فسأل عنها فقالوا ماتت يا رسول الله. قال أفلا كنتم آذنتموني؟ ثم قام صلى الله عليه وآله إلى قبرها فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليها. صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المصطفى لا ينقضي عجبنا من حديثه هذا، إنه يسأل عن أمة سوداء اتخذت المسجد سكنا وموطنا، لم يكن لها في الدنيا شغل ولم يكن لها فيها من حاجة، إنما عكفت نفسها على مسجد نبيها صلى الله عليه وآله لتقوم بعمل يسير جدا ألا وهو كنس هذا المسجد، عمارة هذا المسجد. فافتقدها رسول الله حين غابت عن ناظريه فسأل عنها فقيل ماتت، فعاتب أصحابه لما لم يعلموه ثم قام من فوره إلى قبرها فصلى عليها. كيف نتصور جدول أعمال المصطفى اليومي؟ كيف ننظر إلى قيمة هذه المرأة عند رسول الله؟ كيف نقيم عملها هذا؟ ما الذي جعل النبي يفتقدها وبين يديه مئات بل آلاف، كل واحد منهم له من المصطفى حاجة؟ كيف رأينا النبي صلى الله عليه وآله يعاتب على أن لم يعلم بأنها ماتت؟ لماذا جعل لها المصطفى هذه الأهمية؟ لماذا رفع قدرها وأعلى منزلتها بهذه الكيفية؟ إنه شيء يثير الدهشة، يثير العجب. قائد الدولة الإسلامية في المدينة النبوية تشغله الأمور العظام والمشاكل الجسام، ثم هو يسأل عن أمة سوداء غابت عن ناظرين. قام الصحابة بحقها، غسلوها وكفنوها، ثم صلوا عليها فدفنوها، فأي لوم يكون إذن؟ إن هذا يمكن أن يتأدى في المعايير الأرضية، في المعايير الوضعية، في المعايير البشرية، وليس في المعايير النبوية المحمدية. إن محمدا صلى الله عليه وآله هو الأب والوالد، وهو الرسول والقائد، وهو هو صلى الله عليه وآله. لا يستطيع فعاله أحد، ولا يصل إلى درجة قاله ولا أحواله أحد. إنه صلى الله عليه وآله وسلم يتفقد أمر هذه الضعيفة المسكينة الأمة السوداء التي لم يكن لها مأوى إلا هذا المسجد، يتفقد حالها ويسأل عن أخبارها لما غابت عن ناظرين. فلما علم قام من فوره، وفي رواية أنه أخذ أصحابه معه فصلوا عليها جميعا. إننا ندخل المساجد كثيرا وفينا عباد ومنا زهاد، فمن منا يعتني بنظافة المسجد؟ من منا يحرص على أن يقم المسجد؟ إنه عمل يسير قليل، ربما لا يرى أحدنا نفسه أهلا لأن يقوم به، إنه فوق ذلك، ولا ينبغي أن ينزل إلى هذه المنزلة. تلك الأمة رضي الله عنها وقفت حياتها وجعلت الباقي من سني عمرها لإقامة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، لعمارته بصلاتها. وهذه عمارة لا بد منها ولا غنى عنها، ثم لقيامها على شأن هذا المسجد تنظيفا وتطييبا وتطهيرا. ذكرها رسول الله فقال: إني رأيتها في الجنة، إني رأيتها في الجنة لما كانت تلقط من الأذى في المسجد، لما كانت تلقط من الأذى في المسجد. وأما لمسجد رسول الله أن يتسخ، وهو مسجد مفروش بالحصباء، مفروش بالرمل، فماذا عساه أن يلوث المسجد أو أن يقذر المسجد؟ ومع هذا عكفت نفسها على هذا العمل الذي نراه جليلا، الذي نراه قليلا، وقد يراه غيرنا جليلا. نعم، رأى النبي صلى الله عليه وآله عملها هذا عملا جليلا، رآها في الجنة بسببه. كم نحتقر من أعمال قليلة في أعيننا هي عند الله عظيمة، كم نحتقر أعمالا دقيقة هي عند الله تعالى جليلة. إن العمل اليسير إذا دعا إليه إخلاص وضبطه اتباع، إذا دعا إليه إخلاص وضبطه الاتباع كان عملا صالحا مقبولا، وإن الجنة لأقرب إلى أحدنا من شراك نعله، وإن النار مثل ذلك. دخلت امرأة بغي الجنة في سقيا كلب، ودخلت امرأة النار في إساءة إلى هرة وتأمل كيف يكون ثواب الله على اليسير والدقيق من العمل، وكيف تكون عقوبته على العظيم والجليل من الزلل. إن اعتداء على روح حيوان خلقه الله لم يذنب ذنبا ولم يقترف جرما ولم يصل عليك في نفسك ولا في أهلك ولا في مالك، إنه ذنب عند الله ليس بالقليل، فهو يعاملك عليه معاملة من ليس كمثله شيء. نعم، إن من ليس كمثله شيء، إن من ليس كمثله شيء يعاملنا معاملة خاصة. جلد الظهر في مثل رأس الذباب من الخمر يشرب، وقطع اليد في مثل البيضة من المعدن تسرق. هكذا عاملنا ربنا، وهكذا علمنا وأدبنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه امرأة قد ماتت، ما حاجتها إلى هذا التقدير العظيم؟ إن التقدير يطلبه الأحياء، لأنه وسام شرف تزداد به الصدور وترتفع به الهامات، لكنه صلى الله عليه وآله يعطي كل ذي حق حقه، ولو ماتت ولو غابت إنها لمذكورة عند الله، إنها لمذكورة في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. حاجة البشر إلى التقدير حاجة فطرية، حاجة أعظم عندهم وأعز من حاجتهم إلى كثير من الأمور المادية. إن التقدير والتكريم هو ذلك الوسام الذي يحمل القلوب والأجسام على الوصول إلى الأهداف والقضايا العظام. علينا أن نتأكد من هذا، وكل أب وكل أم وكل قائد عليه أن يحسن إلى من تحته بالتقدير والتكريم، فإن التقدير والتكريم هو هذه العملة التي تنفق في سوق النفوس، التي تحمل النفوس على أن تبذل الغالي والرخيص، على أن تستعذب المشاق في سبيل الوصول إلى هذه الغاية العظيمة، سواء أكان العمل صالحا أم كان العمل طالحا، سواء أكان الرجل مؤمنا أم كان فاسقا، بل لو كان كافرا لكان حريصا أيضا على أن يحتل في الناس مكانته وأن يبلغ عند الخلق منزلته. ما الذي يحمل رجلا على أن يموت ميتة لا ينال من ورائها إلا الذكر، لا ينال من ورائها إلا أن يرى مكانه؟ لماذا؟ سئل النبي صلى الله عليه وآله عن الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هل هناك من يموت ليذكر؟ نعم. هل هناك من يموت ليشكر؟ نعم. هل هناك من يموت ليقوم جاهه بين الناس؟ نعم. قتل الرجل حتى قتل في سبيل الله صورة لا حقيقة ولا معنى، فماذا قال عندما وافى ربه؟ قال: قتلت فيك حتى استشهد. فبما رد عليه؟ قال: قاتلت ليقال جريء، وقد قيل، وقد قيل. فهذا الذي بحثت عنه أن يقال عنك جريء، أن يقال عنك جواد، أن يقال عنك قارئ، أن يقال عنك عالم، فكان النار والعياذ بالله تعالى. إننا حين نعالج النفوس البشرية نعالج حاجة فطرية، حين نكرم من يستحق التكريم، وحين نثني على من يستحق الثناء، فلا يليق بأب أن يبخل بالثناء، ولا يليق بقائد أن يضن بالدعاء، لا يليق براع ولاه الله تعالى أمر رعية لا يحسن إليها إحسانا ماديا ومعنويا. تأمل، تأمل النبي صلى الله عليه وآله وهو يكرم بعض من كان عدوا له، رجل قاتله، رجل أوقع المقتلة في أصحابه، رجل نال من أحبابه، رجل فعل بالمصطفى وفعل ثم لقيه من قبل وجهه يوما فقال له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فما كان من المصطفى إلا أن قال: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم قال المقولة التي ذاعت وبها الركبان سار: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. كان أبو سفيان عدوا لدودا نال من المصطفى صلى الله عليه وآله، بل وآذاه وهجاه وناظره يوم أحد وقال عنه بل، فأمر المصطفى أن يجيبوا الله أعلى وأجل لما جاءه مقبلا تائبا قبل منه. ثم قال وهو يقلده وسام الشرف وقد كان قبل عدوا وهو يقول: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يقدم دار أبي سفيان على المسجد الحرام. تأمل، تأمل هذا الإحسان، تأمل ذلك الفخار، ذلك الشرف الذي يقلده رسول الله لأبي سفيان وكان قبل بضعة ساعات عدوا له. العجب لا ينقضي من اللمسات المحمدية، من العطاءات النبوية، من التربية المصطفوية. وإذا كان هذا حاله مع أبي سفيان فإنه كذا كان حاله حتى مع أعدائه. يقول عمرو بن العاص: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل على أشد الناس بوجهه، يقبل على أشد الناس بوجهه يتألفهم بذلك. ثم قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلست إليه أقبل علي بوجهه فلم يكن ليلتفت. فماذا وقع في نفس عمرو؟ وقع في نفس عمرو أنه خير الناس. لماذا؟ لأن رسول الله يقبل عليه بوجهه، يضع يده في يده، لا يلتفت عنه يمينا ولا يسارا. قال: فوقع في نفسي أني خير الناس، أو قال خير القوم. فأراد أن يستوثق من الذي وقع في نفسه فقال: يا رسول الله، أنا خير أم أبو بكر؟ فقال عليه الصلاة والسلام من فوره: أبو بكر. عمرو بن العاص قال: لا بأس، هذا صاحبه الأول، هذا أول من أسلم، هذا صاحب السابقة وصاحب النعم السابقة، فلأسأل إذن أنا خير أم عمر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عمر. قال: لا بأس، هذا وزيره، هذا الذي فرق الله تعالى به بين الحق والباطل، أنا خير أو عثمان؟ قال: عثمان. قال عمرو: فلما سألت رسول الله فصدقني، وددت أني لم أكن سألته. دلالات هذا الحديث عجيبة. الرجل من اهتمام المصطفى به مع تأخر إسلام عمرو، من شدة اهتمامه به وتقديره له وإقباله عليه، رأى أنه خير أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما استنطق النبي بالحقيقة صدق، لأنه لا يقبل أن يعامل من تأخر معاملة من تقدم، ولا أن يقدم اللاحق على السابق. يبقى السابقون الأولون في الإسلام أصحاب منزلة، أصحاب مكانة علية ودرجة وفية عند صاحب الوفاء صلى الله عليه وآله وسلم. لذا ما تردد رسول الله في أن يقول أبو بكر، عمر، عثمان، وهذا لا ينتقص من قدر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه شيئا. فكيف كان وده صلى الله عليه وآله للصديق؟ كيف كانت محبته للصديق الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ لما سئل عن أحب الناس إليه كانت الإجابة إلى لسانه سريعة: أبو بكر. لماذا؟ لأنه ما من أحد أمن على رسول الله في نفسه وأهله وماله من أبي بكر. لما تلاحى بعض أصحاب محمد المقدمين السابقين مع الصديق قال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد جئتكم، يعني بالرسالة، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق. لقد جئتكم أي بالرسالة، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق. إنه ما من أحد أمن علي في صحبته من أبي بكر. ولما اقترب أجله صلى الله عليه وآله وأحس بدنو المنية قال: إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين الخلد في الدنيا فاختار ما عند الله. أجهش الصديق بالبكاء وارتفع صوته بالنحيب دون سائر أهل المسجد، ثم قال: وقد اخترق البكاء بالدموع. قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فجعل النبي يسكنه، قال الصحابة: ما بال هذا الشيخ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله يحدث عن رجل خيره الله تعالى من الخلد في الدنيا وبين ما عنده في الآخرة فاختار ما عند الله. ففهمناها أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وآله: انظروا هذه الأبواب اللافظة في المسجد فسدوها إلا باب أبي بكر. ثم قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فإنما هي أخوة الإسلام ومودته، هكذا. فليهنأ الصديق بحب رسول الله، فليهنأ الصديق بمنزلته المقدمة عند نبي الله، فليهنأ الفاروق بأن كان ثانية اثنين بعد الصديق رضي الله تعالى عنهما. ذلكم محمد صلى الله عليه وسلم في إنسانيته، ذلكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أخوته، في مودته، في في محبته، في تقديره، في رعايته للقريب والبعيد، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقدر الأطفال الصغار. انظر معي إلى أنس وقد خدم نبينا صلى الله عليه وآله 10 سنين. 10 سنين يا أنس، أنت تخدم رسول الله، أنت تخالط حبيب الله، أنت تصاحب نبي الله، أنت تدخل عليه في خلواته، أنت تجالسه في جلواته، أنت تقضي له حاجاته يا أنس. 10 سنين هي سنين صباك، هي أوائل شبابك، هي زمان هيشاتك وغفلاتك وأخطائك ونسيانك. هذه السنون 10 خدمت فيها حبيب الله، خدمت فيها رسول الله. كم مرة أخطأت يا أنس؟ كم مرة غفلت عن ما أمرك به رسول الله يا أنس؟ كم مرة خالفت أمر رسول الله؟ ماذا فعل بك وأنت الصبي الصغير وأنت المراهق الفتى؟ قال: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء عملته لما عملته، ولا لشيء لم أعمله ألا عملته. وكان إذا عاتبني بعض أهله قال: دعوه، فإن الله تعالى إذا قضى أمرا كان. وفي رواية قال أنس: فوالله ما سبني سبة قط، فوالله ما سبني سبة قط، ولا نهرني قط. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله مع أنس يدعو له، يدعو له بأن يكثر الله تعالى خيره وأن يبارك الله تعالى في نسله. فكان أنس لا يدري عدد أولاده، حتى قيل إنهم بلغوا الزيادة على 100 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل لما نطق الغلام زيد بن أرقم بمقولة المنافقين حين قال: رأس فتنتهم ومتولي كبر اسمهم ابن أبي، قال مقولته الفاجرة: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ارتعد زيد بن أرقم لما سمعت أذناه، فولى إلى عمه أو إلى عمر فأخبره الخبر حتى يكون الرسول على بينة من أمر هذا المنافق وأصحابه. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهم فحلفوا بالله أن لم يقولوا، فصدقهم رسول الله وكذب زيد بن أرقم الغلام الحدث الصبي. قال زيد: فوقع بي الهم وغشيني الحزن، وقال لعمي: ما أغناك عن أن كذبك رسول الله؟ لماذا آل أمرك إلى هذا؟ قال: فبقيت وقد ركبني الهم، فلم أرع إلا ورسول الله يعرف أذني. قال: فلما انتبهت ضحك إلي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: قد صدقك الله، قد صدقك الله. إنه يزف إليه بشرى أن الله تبارك وتعالى صدق أذنه وقال: وفت أذناك، أو قال: وفت أذنك يا زيد. فكان منه صلى الله عليه وآله أن قدر الغلام الحدث بعد أن كذبه لما أنزل الله تعالى صدر سورة المنافقين. أسأل الله تعالى أن يؤدبنا بأدب رسوله، وأن يعلمنا من علم نبيه، وأن يجعلنا وإياكم به من المقتدين، وبعمله من المؤتسين. إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عبده ونبيه المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرفا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وصفوته من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى كشف الله تعالى بدعوته الغمة وهدى الله تعالى برسالته الأمة، فصلى الله وسلم وبارك على العبد المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إن التقدير ينبغي أن يكون سمت بيوتنا، سمت أعمالنا، وليس شيء أشق على الإنسان من أن يسعى بجهده ثم لا يلقى تقديرا. ليس أشق على الإنسان أن يسعى بكده ثم يرى نكرانا. لابد أن يكون التقدير من الوالد لولده، ومن الأستاذ لطالبه، ومن الحاكم لرعيته، ومن كل أولئك إلى من فوقهم، فيبادل التقدير بتقدير، ويبادل الحب بالتوقير. هكذا وبهذا تجتمع القلوب وتختلف على أمر سواء. نبينا صلى الله عليه وآله كان يقدر الأعداء. إن الذي قال ليخرجن الأعز منها الأذل كان رأس النفاق، فكيف كان قلب المصطفى تجاه هذا الإنسان الذي هو في الدرك الأسفل من النار؟ لما مات جاء رسول الله صلى الله عليه وآله بعباءته أو بتطليفته ليكفن فيها ابن أبي، الذي قال ما قال، الذي وقع في عرض أم المؤمنين عائشة، الذي وقع في عرض رسول الله، الذي كان منه التخذيل والتثبيط، الذي قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، جاء ليصلي عليه وهو يعلم أنه قد مات على الكفر والنفاق، فقام في صدره عمر قائلا له أتصلي على هذا يا رسول الله وهو القائل كذا وكذا وكذا؟ قال خل عني يا عمر، أو قال أخر عني يا عمر، فإني خيرت بين أن أستغفر لهم 70 مرة أو لا أستغفر، وقد علمت أن لو زدت على 70 لغفر لهم لفعلت، أو كما قال صلى الله عليه وآله صلى عليه وهو الذي قال ما قال وفعل ما فعل. ربما تقديرا لعبد الله بن عبد الله، ربما تقديرا لرجل كان ظاهره الإسلام، ربما ليته الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى عليه رسول الله. فأنزل الله تعالى ما يصدق قول عمر ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. انتهى رسول الله بعدها وكف عن هؤلاء الذين كانوا أعداء أعدائه، وهو يستغفر لهم ويسترحم الله تعالى لأجلهم. هذا حاله مع أعدائه صلى الله عليه وآله، بل حاله مع الضعفة أشد من حاله بأعدائه. المرأة التي كان في عقلها خلل استوقفت رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الطريق، قال أنس كان في عقلها شيء، فقال لها يا رسول الله، فقال لها رسول الله يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك فيها حاجتك. فأخذته صلى الله عليه وسلم من يده فسلكت به سبيلا وقامت معه طويلا حتى قضى لها حاجتها صلى الله عليه وآله. ولما جاءه عدي بن حاتم راغبا في الإسلام احتمله معه إلى بيته، وبينه في الطريق استوقفته امرأة و وصفها بأنها كبيرة وضعيفة. قال: فوقفت معه طويلا. فقلت في نفسي: ما هذا بملك؟ إنما هو نبي. فلما دخل بيته لم يجد إلا وسادة واحدة قذفها إليه المصطفى صلى الله عليه وآله قائلا له: اجلس يا عدي. قال: بل اجلس أنت. قال: بل اجلس أنت عليها. قال: فجلست عليها فعلمت أن هذا ليس بملك وإنما هو نبي، فشهد شهادة الحق. عباد الله، إننا حين نتحدث عن هذه القيمة نأمل أن تسود مجتمعاتنا، أن تسود بيوتنا، أن تسود أعمالنا، أن تنتشر في مصانعنا، في شركاتنا، في كل ملاحي حياتنا، أن يقدر العالم، أن يعرف له قدره، أن يقدر الداعية، أن تعرف له منزلته، أن يقدر العابد والزاهد، أن يقدر التاجر المحسن والمعطي، أن يقدر المعلم والمدرس، أن تقدر الأم في بيتها، أن يقدر الابن في بيته، أن تقدر الأسرة في مجتمعها، أن يقدر الحاكم رعيته، أن ينظر الناس بعضهم إلى بعض نظرة الحب والولاء، نظرة الوفاء، أن يشتغل الناس بأنفسهم إصلاحا وتهذيبا لا بغيرهم قدحا وتجريحا، أن يشتغل الناس بأحوال إخوانهم. المنكوبون يستغيثون، والمظلومون لا يزالوا يضطهدون، ونحن عنهم نتغافل ونتلهى بأمور نتعجب بها كما يتعجب الأطفال بألعابهم. أين نحن من تقدير أهل غزة؟ أين نحن مما يجري لهم؟ أين نحن مما يبنى من جدار يحول بينهم وبين الهواء والماء؟ أين نحن مما ينبغي أن نقوم به من تقدير وتوقير لهؤلاء الذين يجاهدون في سبيل الله وينصرون دين الله ويحفظون المقدسات ويعلون كلمة رب الأرض والسماوات؟ من جاهد أو قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما وعملا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، العفاف والغنى، كلمة الحمد في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى. اللهم إنا نسألك الإعانة على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك النصر لأهل غزة. اللهم انصر أهل غزة وفلسطين. اللهم ارفع الضر عن المتضررين، وارفع البأساء عن البائسين. اللهم إنا نسألك لهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم إنا نسألك لهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم احفظهم وانفعهم وارفعهم واحمهم وسددهم وأعنهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الموحدين، انصر دينك وكتابك وعبادك المجاهدين، انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقم علم الجهاد، واقم أهل الشرك والفساد والعناد، وانشر اللهم رحمتك على البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تجعلنا فيها من المقبولين. اللهم اقبلنا، اللهم اقبلنا، اللهم اقبلنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم رد ضالهم، اللهم اهد تائههم، اللهم تب على ظالميهم وعاصيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وارزق اللهم بناتنا الحجاب والعفة، اللهم ارزقهن الحجاب والعفة، اللهم اجعلهن بالحجاب متسترات متجملات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.